تفضلوا. إلى روح الشهيد القائد الجهادي الكبير، الأخ الحبيب والعزيز السيد مصطفى بدر الدين السيد ذوالفقار، وإلى أرواح كل الشهداء نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بحضور الإخوة والأخوات جميعا، السيدات والسادة، وأجدد في الذكرى السنوية لاستشهاد الأخ الحبيب والعزيز السيد مصطفى بدر الدين، أجدد التبريك والتعزية لعائلته الكريمة والشريفة فردا فردا. طبعا نحن اضطررنا، يعني العائلة والمقاومة، إلى تقديم موعد هذا الاحتفال عن وقته الطبيعي لعدة أيام بسبب قدوم شهر رمضان المبارك، وكانت رغبة أنه في شهر الصوم ألا نزاحم الناس، وبالتالي فضلنا أن يكون إحياء المناسبة قبل أيام من وقتها الطبيعي. قبل أن أبدأ بالكلمة، من واجبي أيضا أن أتقدم منكم أن أبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، شهر الله، شهر الرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة، شهر ضيافة الله، شهر القبول، الشهر العظيم الذي أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمار الجميع ليتنعموا ببركات ورحمة هذا الشهر العظيم، وأن نوفق جميعا لصيامه وقيامه والاستفادة من حسن الضيافة الإلهية فيه. كما من واجبي أن أبارك للعمال، للكادحين، للمجاهدين في سبيل عيالهم ولقمة العيش الكريمة والنظيفة. هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى وفي فكرنا الإسلامي كالمجاهدين تماما، الكاد من أجل عياله، الذي يبحث عن اللقمة الحلال بالطريقة الحلال، والذي يسعى للحياة الكريمة بعرق جبينه، له كل التقدير وكل الاحترام، وله حقوقه التي يجب أن تؤدى له وأن يحافظ عليها أيا تكن الصعوبات التي يواجهها أي مجتمع أو بلد. أود أن أدخل إلى حديثي في المناسبة أولا عن المناسبة وصاحبها وما يتصل به وبجيل من القادة الذين مضى بعضهم شهداء، قضى بعضهم، وما زال بعضهم يواصل طريق إخوانهم الشهداء ولم يبدلوا تبديلا. ومن الحديث عنه وعنهم أدخل إلى بعض الساحات الأساسية بما يتسع له الوقت، والتي كانت بالفعل ساحات جهاد السيد ذوالفقار السيد مصطفى بدر الدين، وميادين جهاده وتضحياته وشهادته. عندما نحيي ذكرى هذا القائد الشهيد أو ذكرى الشهداء وخصوصا الشهداء القادة، نريد أن نقدمهم للناس أكثر، خصوصا أولئك القادة الذين كانوا مجهولين ويعملون بعيدا عن وسائل الإعلام، يجهدون في الليل وفي النهار، يقومون بالعمل الأساسي والكبير، ولكن لم يتم تقديمهم من خلال وسائل الإعلام خلال فترة جهادهم وعملهم لأسباب ترتبط بأمنهم الشخصي وأمن عائلاتهم وبمصالح استمرار حركة المقاومة والعمل الجهادي. لنقدمهم للناس أكثر، لنعرفهم للناس أكثر، وأيضا لنستلهم منهم نحن البقية الباقية التي تواصل الطريق، ولتستلهم منهم الأجيال القائمة والآتية الكثير من الدروس والعبر والتجارب لنواصل طريقنا الصعب. الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين هو من جيل المجاهدين المقاومين الأوائل في هذه المسيرة، والذين لهم أيضا فضل السبق، دائما السابقون الأوائل، الأوائل السابقون، هذه من الميزات المهمة في أي مسيرة. عندما كان السيد مصطفى وبعض إخوانه، عم بحكي عن هذه المجموعة والسيد مصطفى كواحد من عناوينها ورموزها، عندما كانوا شبانا 16 17 18 19 سنة بدأوا حركتهم ونشاطهم وكبروا وشابوا في هذا الطريق. عندما نتحدث عن سيد مصطفى وعن هذا الجيل من القادة من المجاهدين الذين كانوا قادة شبان وأصبحوا قادة على امتداد هذه المسيرة، إضافة إلى ما كنا نتحدث عنه في المناسبات السابقة، الإيمان، التدين، الالتزام، روح الجهاد، الذكاء، هناك صفات أخرى أود أن أشير إليها في هذه المناسبة، منها حمل الهم وروح المسؤولية. إنه في شباب 17 18 19 يعني حمل الهم من البداية، يحملون هم شعبهم، يحملون هم ومسؤولية بلدهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم. إنه في شباب بيقعدوا من بداية عمرهم بيحمل هم إنه فلسطين محتلة، هو عايش هون ببيروت وضواحي بيروت وقرى البقاع وقرى الجنوب أو الشمال أو مشاكل، أن منطقتنا تخضع للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، أن أمتنا الغارقة في الجهل والأمية والفقر والجوع والبطالة وتنهب خيراتها من قبل الأمريكيين والغرب، وتساق إليهم براميل النفط والدنانير والدراهم والدولارات فقط إرضاء للطغاة المستكبرين. وشعوبنا في كل المنطقة ومنها شعب لبنان عليه فقط أن يتحمل الفقر والحرمان والإهمال والجوع والتشتت. عندما كانوا ينظرون إلى كل واقع الأمة، حال الوطن وحال الأمة، هذا الآن الذي يعقد عليه مؤتمرات، هلا شوي خفت المؤتمرات، كان دائما مؤتمر القوم العربي، مؤتمر القوم الإسلامي، مؤتمر الأحزاب العربية، وثلاث مؤتمرات مع بعضهم، يعقدوا سنويا مؤتمر اسمه حال الأمة. هؤلاء منذهم شبان يتفكرون في حال الأمة ويتألمون ويحملون الهم والمسؤولية، وهذه بداية. عندما ينظرون من حولهم ويرون الاحتلال، الإذلال، التهجير، المهانة، الانكسار العربي، التشتت، الضياع، الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، العلو والعتو والطغيان والاستبداد، كانوا يتألمون جدا ولا يكتفون بالتألم، يحملون الهم، يحملون المسؤولية، ويرتبون على هذا الهم والإحساس حركة وعمل ونشاط. لماذا أنا أؤكد على هذا المعنى؟ اليوم مثلا في لبنان أيها الإخوة والأخوات، وهذا ما يعمم الآن منذ سنوات على كل شعوب العالم العربي والإسلامي، اليوم في لبنان أن تحمل أنت هم أمتك أو وطنك أو مقدسات هذه الأمة سواء كانت إسلامية ومسيحية، هذا أمر مستغرب، بل في بعض المستويات مدان، بل في بعض المستويات يرقى إلى الخيانة الوطنية، مش هيك عندنا بلبنان؟ شو نحن مثلا هلا المقاومة في لبنان شو تهمتها؟ أنه هي تهتم لفلسطين، للقدس، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، لكنيسة القيامة، هذا مستغرب، وفي بعض المساحات السياسية والإعلامية مدان. أن تهتم لما يجري في سوريا، في العراق، في اليمن، في البحرين، في دول الخليج، في شمال إفريقيا، أن تحمل هم بالحد الأدنى، يا أخي نحكي منطقتنا، شو هذا؟ هذا مش نائب النفس. حتى أن تحمل هم، أن تهتم، أن تتابع، أن تسأل، أن تتألم، هذا نائب النفس، مش بس نائب الموقف، يعني نائب القلب ونائب العاطفة ونائب الأحاسيس ونائب المشاعر. بل للأسف الشديد وصلنا إلى في لبنان إلى مرحلة أن تحمل هم وطنك أصبح أمر مستغرب ومدان. تعرفوا شو حدود المسموح فيه بلبنان؟ أن تحمل هم حزبك أو حركتك أو تيارك أو منطقتك، يعني منطقة داخل لبنان، أو في أحسن الأحوال هم طائفتك. أما أن تحمل بقية هم بقية طوائف، أن تحمل هم بقية طوائف، ونحن شعب واحد مشتركون في المصير، في الفقر العابر للطوائف، في البطالة العابرة للطوائف، في الحرمان العابر للمناطق، إذا بتحمل هم الكل، هذا تدخل في شؤون الطوائف الأخرى. عندنا تدخل في شؤون الدول الأخرى، وبيجيك العنوان موجود بلبنان اسمه التدخل في شؤون الطوائف الأخرى، أنه أنت شو خصك كيف تتدخل؟ أنت مثلا شيعي، شو لا خصة بالسنة تتدخل؟ هذا شأن داخلي. شو لا خصة بالدروز؟ هذا شأن داخلي. شو لا خصة المسيحيين؟ هذا شأن داخلي. أليست هذه الحقيقة الآن في لبنان؟ هذا المستوى اللي المستوى الثقافي والفكري والوعي السياسي اللي وصلونا له. لكن ميزة المقاومة، ميزة السيد مصطفى بدر الدين وإخوانه الذين مضوا وقضوا والذين ما زالوا على قيد الحياة، أنهم يرفضون بشدة هذه الثقافة، من عسكريهم وأمنيهم وعلمائهم وسياسة الشيخ سيد عباس رحمة الله عليه، إلى أفغانستان راح، إلى باكستان راح، إلى كشمير، إلى الحدود الإيرانية العراقية في حرب السنوات الثمانية، كان يحمل هم فلسطين وشعب فلسطين والمخيمات الفلسطينية في قلبه وفي وجدانه، وما زال إخوة وأبناء وتلامذة هؤلاء القادة يحملون هذه الثقافة. 2، من صفات هذا القائد العزيز وهذه المجموعة، هذا الجيل، بعد حمل الهم الاندفاع، الحمية، التعامل، التفاعل العاطفي والوجداني مع الناس ومع هذه القضايا، مش بس بيحمل هم وبيتألم، عنده اندفاع، عنده حمية، عنده غيرة، عنده حرارة، كنا نمزح مع بعضنا نسميه اللهب الثوري، هذا موجود وما زال موجود. 3، الهمة العالية، العزم، الإرادة، عدم التعب، هؤلاء رجال ما كانوا لا يتعبوا لا ليل ولا نهار، لا يعرفون الكلل ولا الملل ولا اليأس، ما بيزهقوا ما بيضوجوا من مواصلة الطريق ويواصلون أيا تكن الصعوبات والتحديات. خمسة، ثقتهم، ثقته وثقتهم بالقدرة على صنع الإنجاز والانتصار وتغيير المعادلات وإلحاق الهزيمة بالعدو مهما كانت الظروف. هذه أربعة. خمسة، عدم الخشية من العدو. أمريكا بلبنان، قوات متعددة جنسيات بلبنان، 100,000 ضابط وجندي إسرائيلي بلبنان، انهيار في العالم العربي، انسحاق في العالم العربي، قلة الصديق وكثرة العدو وسطوة العدو، ما كانت تنال لا من قلوبهم ولا من إرادتهم ولا من عزمهم. ستة، أن يصنع من الإمكانيات البشرية المتواضعة القليلة قلة من الشباب ومن الرجال وقلة من الإمكانيات المتواضعة، وهكذا انطلقت المقاومة، شوية سلاح من هون، شوية متفجرات من هون، شوية قذائف من هون، شوية إمكانات متواضعة من هون، لكن ما حدا وقف وقال حتى يتوفر لنا العدة والعديد والإمكانات و حينئذ سنبدأ مسيرتنا الجهادية. كل أهل المقاومة في لبنان هكذا انطلقوا، حزب الله، حركة أمل، بقية القوى الوطنية والإسلامية. في مسيرة حزب الله المسألة بدأت من هنا، من إمكانيات زهيدة ومتواضعة جدا 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 في العدد وفي العدة، ولكن بمستوى عالي جدا من الثقة والقدرة والقناعة والإيمان والعزم وحمل الهم وروح المسؤولية والاستعداد لمواصلة الطريق مهما كانت الصعوبات. ومن جملة هذه المواصفات أيضا الإتقان في العمل، التركيز، هذا ما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإتقان في العمل، التركيز في العمل، إضافة إلى المثابرة. لو أخذت نموذج ونحن نتحدث عن ذكرى هذا القائد العزيز، نتحدث نموذج من إنجازات السيد مصطفى السيد ذوالفقار عندما كان مسؤولا عسكريا لحزب الله. العملية المعروفة، العملية النوعية في أنصارية، عندما أتحدث عن الإتقان والتركيز سأذكر كيف. طيب، إجت معلومات وكشفنا في سنوات سابقة أن مصدر المعلومات بشكل أساسي كان تقني فني، واستطعنا أن نعرف أن القوة الخاصة البحرية التي مسمات بالشيطيط تأتي إلى الساحل وبتنزل نفرين أو ثلاثة وبيمشوا باتجاه منطقة أنصارية باتجاه البساتين، معناتها عم يستطلعوا لضرب هدف أو إنجاز هدف. هلأ خطف مسؤول، قتل مسؤول، على كل حال هذا بعد بده تدقيق. في كل أحوال هنا الإتقان والتركيز، أخذت المعلومات، السيد كان هو المسؤول العسكري، ناقش مع بقية إخوانه، وقت الأخ الحاج عماد رحمة الله عليه، بقية الإخوان، الحاج عماد كان بهداك الوقت هو المسؤول الأمني، ناقشوا درسوا كمان، تشاوروا معي ومع آخرين أنه في عنا هاي الفرصة. كان بيقدر واحد يعجل ويقول طيب بنعمل كمين لهو اثنين ثلاثة اللي فايتين طالعين أكثر من مرة. قال لا، هو أكيد عم بيحضروا لشيء أكبر، خلنا نطول بالنا، خلنا نراقب، خلنا نواكب، خلنا نتابع. ثم تبين من خلال المتابعة أنه لا، في تحضير لعملية كبيرة جدا. نحطت خطة الكمين. هون لما بيحكي عن الإتقان والتركيز، سيد ذوالفقار ما قعد هون وخطط لعملية أنصارية، راح على الأرض. وقت راح هو والحاج عماد وإخوة آخرين نزلوا على الأرض، شافوا البساتين، فتلوا المنطقة، مشيوا بنفس المسار اللي المعلومات عم تكشف إنه الإسرائيلي عم يمشي فيه، فتشوا شو ممكن يكون الهدف. طيب المكان المحتمل جدا إنه المجموعة الكوموندس الإسرائيلية تمرق فيه، عملوا الخطة. نجي كمان للإتقان في الخطة. المشكلة إنه هاي البساتين العالم مع طلوع الشمس بيجوا الفلاحين والمزارعين بيشتغلوا بالبساتين، يعني مش مناطق متروكة أو مهجورة. طيب كيف بدك تعمل كمين؟ العالم بتجي الصبح مع طلوع الشمس وبتفل قريب مغيب الشمس، والعملية بدها تصير بالليل. حطوا خطة إنه المجموعات والكمائن بتكون موجودة بمنطقة قريبة بتتخبى، لما بتغيب الشمس بفلوا الفلاحين بيزرعوا العبوات قبل طلوع الفجر. خلص لما طلع الفجر وشقشقة الضوء معناتها الإسرائيلي مش جاي، بفكوا العبوات وبيزيلوا الآثار بيروحوا إلى مخبئهم، واستمروا على هذا الحال لأيام وليالي طويلة. وكان السيد الله يرحمه هو يواكب معهم طوال الليل، لأنه كان من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر كل لحظة من اللحظات ممكن أنه يجي الكوموندوس ويحصل فيه الاشتباك، وحصلت تلك المواجهة النوعية الكبرى. بمثل هذا الإتقان والتركيز والمثابرة، هذا مثل على طول الخط، كانت المسيرة هيك. وعندما ذهب في بداية الأحداث في سوريا وقررنا، هذا حاجيله بعد شوي، أن يذهب السيد مصطفى بدر الدين إلى تلك الساحة، وهو الذي عرض وهو الذي طلب وهو الذي رغب وهو الذي ألح أن يذهب ويحضر شخصيا في الميدان هناك، عمل أيضا بنفس الإتقان والتركيز والمثابرة وبكل المواصفات السابقة. هذه المواصفات التي تميز بها هذا القائد الشهيد وقاد شهداء آخرون ما زال يتميز بها قادة في مقاومتنا، وورثوا هذه المواصفات إلى جيل وجيل وجيل. ولذلك أنا أريد هنا في الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين أن أطمئن وأن أؤكد أنه لدينا اليوم في مقاومتنا، في صفوفنا، في رجالنا، في كوادرنا، الذين يتحملون هذا العبء وهذه المسؤولية الكبيرة، الذين واصلوا المقاومة حتى الانتصار عام 2000، الذين وقفوا في الميدان وقاتلوا عام 2006، الذين ذهبوا إلى سوريا وقدموا نوعا من المساندة في العراق أيضا وحضروا في الميادين. هؤلاء كثيرون جدا بحمد الله عز وجل ومتوفرون، وهذه الروح تنتقل ويعمل، تعمل المقاومة على أن تنتقل هذه الروح وهذه المواصفات من جيل إلى جيل. من هنا عندما نقدم الأخ سيد ذوالفقار قائدا جهاديا كبيرا وأستاذا وقدوة وأسوة انطلاقا من هذه المواصفات المميزة والمهمة التي كانت تقف وتصنع الإنسان الذي صنع هذه الانتصارات بإذن الله ومشيئة الله وعون الله وفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا أدخل إلى بعض الساحات التي حضر فيها مقاتلا وجريحا وكان أسيرا أيضا، وفي نهاية المطاف شهيدا يحمل مع دمه ويكتب بدمه كلمات النصر ورايات النصر. الموضوع الأول، ما حطول عليكم يعني بالموضوعات اليوم، الموضوع الأول الموضوع الإسرائيلي. في الموضوع الإسرائيلي عندي نقطتين. النقطة الأولى، في جو موجود في البلد وعم بيحاولوا يشتغلوا الأمريكان بالعلن وبالسر، بعض الدول الأوروبية وأيضا بعض الدول الخليجية والإعلام، بعض الإعلام العربي والإعلام الخليجي، هو الحكي المتواصل. هلأ مرة بينصب لإلي فأنا بنفي بقطع بكمل حكيته هو، يعني بعض صحف والإعلام والتسريبات والتحليلات، التهويل الدائم بالحرب على لبنان، إسرائيل جاي وإسرائيل بدأ تعمل حرب وإسرائيل حتدمر البلد وانتبهوا يا لبنانية، يعني شو؟ يعني عليكم أن تزيلوا الأسباب التي يمكن أن تدفع إسرائيل إلى حرب. هذا مش مجرد كلام انه كلام اعلامي او كلام سياسي او كلام دبلوماسي او هيك مجرد حرب نفسيه بالهواء. انا اريد ان اقول للبنانيين اليوم ولكل مهتمين بالشان اللبناني في الموضوع الاسرائيلي انه لا، هذا له هدف، واريد ان اشير الى هذا الهدف. هذا التهويل هو ممارسة لحرب نفسية واسعة سياسية ودبلوماسية عبر الدول والسفارات وإعلامية من أجل الضغط على الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين وعلى الشعب اللبناني للخضوع ولتقديم التنازلات. هلأ مثل ما بتعرفوا لما إجا بومبيو قبله إجا ساترفيلد وقبله إجا ديفيد هيل وقبله هوف وما بعرف مين، في بحث اسمه الحدود البرية، وهناك مناطق حساسة جدا في الحدود البرية، حساسة جدا بالمعنى استراتيجي. هناك نقاش حول الحدود البحرية. موضوع الحدود البحرية مش بس موضوع مي ومساحة جغرافية، وإنما يرتبط بالثروة النفطية والغازية المفترضة الموجودة هناك. طيب عندنا الحدود البرية بدنا نلاقي لها حل طبعا من طريق التفاوض. الحدود البحرية وتبعا لها الغاز والنفط بدنا نلاقي لها حل بين لبنان وإسرائيل. ثلاثة، في موضوع مزارع شبعة، بعد أن وهب السيد ترامب ما لا يملك وهو الجولان لمن لا يستحق وهو إسرائيل، في موضوع المزارع. ثلاثة، أربعة، في موضوع قوة لبنان المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة، والمستهدف في المعادلة هي المقاومة بالتحديد، المقاومة بالتحديد. يعني حتى ما تهجم عليكم إسرائيل يجب أن تقطعوا يدكم، يجب أن تسقطوا عناصر القوة المتوفرة لديكم، يجب أن تتخلوا عن قدرة الردع التي تملكونها كلبنانيين في مواجهة إسرائيل. ولذلك بيجوا السفراء وبيجي بومبيو وبيجوا الكل، وشو بيحكوا؟ بصواريخ المقاومة. لأن المشكلة الحقيقية بالنسبة لإسرائيل أحد أجزائها هي صواريخ المقاومة. معناتها بأي سياق جاي اليوم التهويل؟ ليكو إذا ما بتتنازلوا على الحدود، إذا ما بتقبلوا بما سيعطى لكم في الحدود البحرية، إذا ما بتنسوا مزارع شبعة، إذا ما بتعالجوا موضوع المقاومة وصواريخ المقاومة وسلاح المقاومة، إسرائيل جاي إليكم. هاي خلاصة المشهد اللي عم ينشغل منذ أسابيع منذ أشهر ومستمر. هذا خلينا نعلق عليه شوي، وإن كنت أنا لا أريد اليوم أن أدخل في تقدير موقف، وإنما يكفي أن أقول أنه يا إخواننا أيها اللبنانيون، ما تسمحوا لحد يهول عليكم ولا يمارس حرب نفسية عليكم. أنتم مش ضعاف، لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته. لبنان يملك قوة كبيرة جدا، قوة حقيقية، قوة غير استعراضية. نحن أكثر جهة ما بتمارس الاستعراض، ما بتمارس الاستعراض، قوة حقيقية وجادة. لما بنرجع للنقاشات الواقعية حتى في الكيان، كيان العدو، منلاقي اليوم كبار الخبراء العسكريين الإسرائيليين مع التسليم بنقاط القوة الكثيرة لدى إسرائيل يتحدثون عن نقاط ضعف كبيرة وكثيرة وقاتلة لدى العدو. بالميل اللبنانية كمان لنكون واقعيين، مع التسليم بنقاط الضعف الكثيرة في لبنان، إلا أن لدى لبنان الكثير من نقاط القوة الكبيرة والقاتلة والحاسمة، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. المقاومة اليوم برغم مما أي العقوبات والشدة، لكن هذه لن تستطيع لمدى زمن طويل مهما فعلوا أن تمس بقوة المقاومة وقدرة المقاومة وجهوزية المقاومة في لبنان. ولذلك ما في داعي أن حدا يخضع وحدا يخاف وحدا. إسرائيل هاي بدها تعمل حرب، خل تجي تعمل حرب، خل تجي تعمل حرب. مسألة أن تذهب إسرائيل إلى أن تخرج إسرائيل إلى حرب في لبنان، والكل في إسرائيل يجمع على أن الحرب على لبنان يجب أن تكون سريعة ومختصرة من حيث الزمن وحاسمة، ويكون نصرها بين وواضح. وين هيدا؟ مين هيدا بيقدر يعمله؟ هذا مين بيقدر يسويه؟ هذا زمن انتهى. اليوم أنا أستطيع أن أعيد التذكير وأؤكد على معنى، ما حأرجع أحكي عن نقاط ضعف العدو وعن الأمونيا بحيفا وعن شيء تاني بحيفا هلأ بيّن، وصاروخ واحد بيعمل أكثر من الصاروخ اللي بينزل على الأمونيا بحيفا، وما بدي أحكي عن قدرة المقاومة النارية والصاروخية و و و و و إلى آخره. في تطور مهم بيحكي عنه الإسرائيلي، قدرة المقاومة حتى في العمل البري هجوما ودفاعا. المقاومة التي نعم تملك القدرة للدخول إلى الجليل، وهذا ما يعترف به العدو، بس هلا ما بدي أحكي عن النقطة، بدي روح على الحد الأدنى الأدنى وأقول لكم كلبنانيين أنه هذا موجود في حسابات إسرائيل. إسرائيل التي تخشى أن تتورط في غزة، مع أن غزة محاصرة من كل الجهات ومكشوفة من كل الجهات. إسرائيل هذه تجرؤ أن تدخل إلى الجنوب، تدخل إلى الجنوب، وإذا أرادت أن تدخل ستدخل بفرق وألوية. اليوم في ذكرى السنوية للشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين، أجدد لكم باسم إخوانكم وأبنائكم في المقاومة الإسلامية بأنه هذا هو وعد قاطع وجازم. الفرق والألوية الإسرائيلية التي ستفكر في الدخول إلى جنوب لبنان ستدمر وتحطم وأمام شاشات التلفزة العالمية إن شاء الله. في الماضي إسحاق رابين وهو رئيس وزراء تاريخي، وزير دفاع يعني وزير حرب، وكان رئيس أركان وقائد تاريخي في وجدان الكيان الإسرائيلي، هو كان يقول بعد عام 2000 عفوا قبل، كان يقول أنه إذا نظرتم إلى جنوب لبنان بتلاقوا جبال وتلال وضياع وديان وشي هادئ تماما، ولكن لا، نحن لا نعرف ماذا يختبئ خلف تلك الجبال، ماذا يختبئ في تلك وخلف تلك الجبال والوديان والقرى والبيوت والطرقات الهادئة. بقول نحن ما بنقدر نفوت. ليه ما بيقدر يفوت؟ يعني زمن الفرقة الموسيقية التي تحتل لبنان انتهى يا لبنانيين، ويجب أن تصدقوا هذا بعد كل هذه التجارب الطويلة. ما زال هناك في لبنان من يعيش ثقافة وأحاسيس الضعف والوهن أمام إسرائيل. هؤلاء نعم حاضرون للخضوع، أما الذين يثقون بربهم وبشعبهم وبجيشهم وبمقاومتهم وبقدرتهم على إلحاق الهزيمة التاريخية بالعدو، لا يجوز أن يخضعوا ولا يجوز أن يتنازلوا، لا عن حبة لا عن شبر من تراب ولا حبة تراب، ولا كما يقول الأستاذ دولة رئيس نبيه بري عن كوب من الماء، ولا عن ماء وجه فيه كرامة، ولا عن شيء يرتبط بالسيادة. وعندما نؤمن بأننا أقوياء مفترض أن نسعى للحصول على حقوقنا كاملة. نقطة تانية بالموضوع الإسرائيلي اللبناني، تعليق سريع على مزارع شبعة. للتذكير نحن عشية تحرير 2000، لأنه هذا النقاش كان موجود وقتها. أنا بتذكر أنا حكيت خطاب وقلت كنا ناقشنا بحزب الله وتشاورنا مع بقية أصدقائنا وحلفائنا، وأنا قلت وقتها أنه موضوع الأرض اللبنانية، مين بيقول هاي أرض لبنانية وهاي مش لبنانية؟ الدولة. ما بيجي أنا حزب الله أو الحزب الفلاني أو الحركة الفلانية أو التيار الفلاني بيقول هاي لبنانية وبدنا نلزم كل لبنان، أو هاي مش لبنانية وبدنا نلزم كل لبنان. الدولة اللبنانية محل ما بتقول هذه أرض لبنانية، المقاومة ملتزمة بهذه الأرض المحتلة وتعتبر أن من مسؤوليتها تحرير هذه الأرض المحتلة. تتذكروا هذا بال2000 وعدنا بسنوات عديدة. طبعا يومها انطرح موضوع مزارع شبعة أنه لبنانية ومش لبنانية. طيب في ناس تانيين منهم نحن ومنهم إخواننا بحركة أمل وبعض القوى الوطنية، وقفنا إلى جانب أهل القرى السبعة. أهل القرى السبع لذكركم فيهم: صلحة، هنين، أدس، ملكية، ابن القمح، تربيخة، نبي يوشع. هو السبع قرى. طيب وفي عنا قرى أمامية بجنوب مثل بليدة، مثل ماس الجبل. لما عملوا ترسيم حدود، لما عملوا مين؟ اللبنانيين عملوا والفلسطينيين ترسيم حدود؟ لا، الإنجليز والفرنسيين اجوا رسموا حدود. عشرات آلاف الدنومات، غير القرى السبع، عشرات آلاف الدنومات هي لأهل القرى الأمامية، لأهل هالضيع. هاي أرض لبنانية والقرى السبع أرض لبنانية. جينا قلنا القرى السبع أرض لبنانية. طبعا الحكومة اللبنانية ما تبنت هذا الموقف، مجلس النيابي بشكل عام ما تبنى هذا الموقف، بالتالي ما جينا نحن قلنا لا القرى السبع لبنانية وبدنا نقاتل لتحرير القرى السبع غصبا عن الدولة وغصبا عن الحكومة وغصبا عن الخلاف حول هذا الموضوع. لا، أنا ما في مشكلة. هلأ تسألني وبتسأل كلنا، نحن مقتنعون أن القرى السبع أرض لبنانية، ومقتنعون أن لقرانا الأمامية عشرات آلاف الدنومات الزراعية تحتلها إسرائيل خلف هذا الحدود الدولية المتعارف عليها. لكن لأنه الدولة ما تبنت هذا الموضوع، خلص هذا موجود ثقافتنا بإرثنا، حتى بأدبياتنا ما عم نحكي كتير بالخطاب السياسي، مش كتير، لا كتير ولا قليل، ومتروك للمستقبل. بالنهاية بالنسبة لنا هذا ما بيعملنا أزمة عقائدية وثقافية، لأنه بالنسبة لي القرى السبع لبنانية أو فلسطينية هي أرض محتلة لشعوبنا وأمتنا، هي أرض لنا سواء كان اسمها لبنانية أو فلسطينية. موضوع مزارع شبعة، طيب من الألفين الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية بتقول هاي أرض لبنانية وبتذكرها بالبيان الوزاري، ومجلس النواب بيعطي الحكومة ثقة بناء على هذا. من الألفين لليوم هذا الموضوع بينزكى. صح تناقش على طاولة الحوار، صح في ناس يوم ايه ويوم لا ويوم ايه ويوم لا ومشاكل، ولكن في شيء محسوم منتهي. الدولة اللبنانية تعتبر مزارع شبعة أرض لبنانية، أرضا لبنانية، فالموضوع منتهي. هلأ بالنسبة لنا كمقاومة، طالما أن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني، يعني الدولة بمؤسساتها، تعتبر أن مزارع شبعة أرضا لبنانية، أن مزارع شبعة أرض لبنانية. هلأ بالنحو بده مراجعة. طيب نحن بالنسبة لنا كمقاومة ما في مشكلة، هذا الموضوع محسوم. وبالتالي أي حدا بيطلع برأيه بيكون مؤمن بأن لبناني وبيبطل، أو بيكون مبطل وبيؤمن، لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وليس له أي قيمة على الإطلاق. كلام يقال في الهواء خير فليقل، أي كلام في الهواء، هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا. وبالتالي مزارع شبعة بالنسبة إلينا، لأن الدولة اللبنانية تقول هي أرض، وإلا نحن حتى شؤون والله أرض لبنانية ولا سويرية، يعني سويرية ولبنان وفلسطين، ما كل هاي أراضي شعوبنا وأمتنا وأهلنا. لكن هلأ نتيجة الوضع القائم في العقود الماضية، وأنه الحدود وبتوزع مسؤوليات، طيب الدولة اللبنانية تقول مزارع شبع لبنانية، إذا مزارع شبع لبنانية، والمقاومة تتحمل مسؤولية إلى جانب الدولة والشعب اللبناني عن تحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من الغجر. وإذا بتحبوا معنا مشكلة نرجع نناقش القرى السبع وآل وعشرات آلاف الدنومات التي تحتلها إسرائيل لأهلنا في القرى الأمامية. الموضوع الآخر، أنا عندي بعد موضوع آخر وآخر شيء بدي أحكي كلمتين بموضوع الموازنة بلبنان. موضوع الآخر والموضوع الثاني والمهم جدا هو الساحة التي ذهب إليها السيد ذوالفقار رحمة الله عليه وقضى فيها آخر سنوات عمره وعاد منها شهيدا منتصرا، وهي سوريا. نحكي شوي بهذا الموضوع. يوم بعد يوم، يوما بعد يوم، يتأكد ويتضح صوابية قرارنا وخيارنا في الذهاب إلى سوريا، لأن اليوم عم نحكي عن قائد شهيد استشهد في هذه المعركة. ودائما نسأل عن هذا الدم، وعندما يكتب الصديق والعدو يسألنا عن هذا الدم وعن هذه الدماء وعن شهدائنا. عدد كوكبة كبيرة من شهدائنا وجرحانا استشهدوا في سوريا أو جرحوا في سوريا. ويقول من يجيب على هذه الدماء؟ نحن نجيب عن هذه الدماء، نحن نجيب عن هذه الجراح. بل كلما مضت الأيام وسقطت الأقنعة وانكشفت الوجوه الحالكة وظهرت الوثائق والمستندات وتكاثرت الاعترافات والمقابلات الصحفية من رئيس سابق وملك ورئيس حكومة سابق ورئيس وزراء سابق ورئيس وزير خارجية سابق ورئيس أركان سابق، يوم بعد يوم نزداد ثقة ويقين بأن ما قمنا به كان صحيحا 100%، وكان في زمانه الصحيح وفي مكانه الصحيح. اليوم كل يوم يتضح أن كل الذي كان يجري في سوريا يختلف عن كثير مما جرى في العالم العربي. في سوريا كان هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية سعودية استخدمت فيها بعض دول الخليج وبعض دول الإقليم، والموضوع على الإطلاق لم يكن له أي صلة. هل هذا حكي مكرر لكن يجب أن نقوله في ذكرى هذا الشهيد؟ لم يكن له أي صلة لا بالانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالإصلاحات ولا بالتغيير ولا بكل هذا الحكي الفاضي اللي سمعناه من 2011. طيب، والدليل أن أمريكا والسعودية وهذه الدول بمن جاءت لتدفع كما كانت تقول هي بمن جاءت من أجل إحداث تغيير ديمقراطي إنساني في سوريا بين هلالين وتحت شحطين، وعلى طريقة السوريين ألف علامة شو استفهام ومليون علامة تعجب. بمن جاءوا؟ بالقوى الديمقراطية، بالقوى النابعة من الإرادة الشعبية، بقوى ثقافتها وفكرها صناعة المستقبل. وين هذا؟ طيب، مشان ما نحكي نظريات ونقول المستندات والوثائق، الدليل الخارجي الواقعي داعش. لو أخذنا مثل واحد داعش، لو ما نحكي شوي عن داعش. داعش، طيب كيف استطاعت داعش أن تسيطر على ما يقارب 40% من سوريا؟ 40 إلى 45% من سوريا على ما أذكر، يعني أغلب شرق الفرات اللي هو 25% مع إذا أضفنا له منبج وبعض المناطق، أغلب شرق الفرات، دير الزور، البوكمال، ميادين، البادية السورية كلها لأد لبنان على 5 مرات، وصولا إلى تدمر، وصولا إلى محيط حمص، وصولا إلى مخيم اليرموك، وصولا إلى جوار مدينة، يعني جزء من محافظة السويداء، وصولا إلى شرق حمص، شرق حما، إلى شرق وشمال حلب، 40-45%. وفي نفس الوقت كانت داعش تسيطر يمكن على نصف أو أكثر من نصف العراق، عدد كبير من المحافظات العراقية، أنبار، الموصل، صلاح الدين إلى آخره، وصلوا على بوابات كربلاء وعلى بوابات بغداد. هن نجوا، مين جابون؟ مين أعطاهم سلاح؟ مين عمل لهم تسهيلات؟ مين أعطاهم مال؟ مين فتح لهم الحدود؟ مين غطاهم إعلاميا بكل الفضائيات العربية؟ الدولة الإسلامية. مين؟ ما بيجوز ننسى للبنانيين اللي اكتووا من داعش في جرود عرسال في البقاع، بيجوز ينسوا، ولا الشعب السوري ولا الشعب العراقي ولا كل شعوب المنطقة، ما فعلته داعش وما ستفعله داعش، هحكي عنه شوي. طيب، من هي داعش؟ ما هو فكرها؟ فكرها هو الفكر الوهابي الذي يصنع في السعودية، في جامعات السعودية، في المدارس السعودية الدينية، في مساجد السعودية، ويصدر بالمال السعودي إلى كل أنحاء العالم بقرار وطلب أمريكي، وهذا اعترف به الأمريكيون والسعوديون أنفسهم. قبل ما يحكي محمد بن سلمان، هيلاري كلينتون في إلى تصريح بالصوت وبالصورة تعترف بهذه الحقيقة، وأن أمريكا هي التي طلبت من السعودية أن تدعم وتوزع وتنشر هذا الفكر في العالم. طيب، هذا الفكر هذا منين جاي؟ من السعودية. بطلب من مين؟ من الأمريكان. تسهيل من مين؟ من الأمريكان وحلفائهم. بتمويل من مين؟ من السعودية. طيب، المقاتلون من أين جاءوا؟ من كل أنحاء العالم. أغلب الانتحاريين أيها الإخوة والأخوات في سوريا وفي العراق كانوا من الجنسية السعودية ومن جنسيات أخرى، وجيء بهم إلى هذه المدن، هم دعموهم، هم سلحوهم، هم مولوهم، هم فتحوا لهم الحدود، هم راهنوا عليهم. وداعش كانت مطلوبة بس للعراق ولسوريا وللبنان، ولاحقا لإيران ولكل أحد يراد إخضاعه وضربه وتدميره. ما هو مشروع داعش؟ إقامة الدولة اللي فيها انتخابات، دولة ديمقراطية، دولة يعبر الناس فيها عن إرادتهم، دولة ينتخب الناس فيها نوابهم ورؤساءهم وحكامهم. أبدا، عند داعش، في فكر داعش، الانتخابات كفر، من يذهب إلى الانتخابات كافر، من يقف على صندوق الانتخابات مستحل الدم، يقتل. مش هذا اللي عملوه القاعدة وطالبان بأفغانستان؟ مش هذا اللي عمل بالعراق بكل الانتخابات اللي عملين؟ هو صناع مستقبل. طيب، هودي صنيعة مين؟ هو صنيعة الأمريكان. بالسابق كان في واحد اسمه، هذا موجود هلا، اي حدا بيقدر على الانترنت بلاقيه، الجنرال ويسلي كلارك، وعلى CNN يا خيي، مش على انه والله قناه صديقه وحليفه. وكان القائد الاعلى الاسبق لحلف شمال الاطلسي، هو بيقول على CNN ان الدوله الاسلاميه، وبلش داعش، هن ملتزمين بكلمه الدوله الاسلاميه، انشاها اصدقاؤنا وحلفاؤنا من جمله الاهداف للتغلب على حزب الله. بيقول لا نستطيع رفع يافطة كبيرة ونقول تعالوا لقتال حزب الله، لذا نحن وأصدقاؤنا قمنا بإنشاء داعش. كل هذا المحور، كل من يقف في وجه الأمريكان والمشروع الإسرائيلي، سوريا التي كانت ترفض الاستسلال والاستسلام والخضوع، في ناس يعني طبعا هني ما بيعملوا شيء ضد إسرائيل، بيقعد بنقر على سوريا أنه طيب وين عشرات السنين، وين المقاومة في الجولان؟ يكفي سوريا وحسبها هي وقيادتها الحالية والسابقة أنها لم تستسلم، أنها صمدت، أنها وقفت، أنها حمت المقاومين، أنها لم تخضع للإرادة الأمريكية في الوقت الذي خضع له كل العالم باستثناء الجمهورية الإسلامية وبعض القوى الشعبية. المطلوب أن تنتهي سوريا لمصلحة أمريكا وإسرائيل. العراق الذي أخرج القوات الأمريكية من أرضه بالمقاومة الشعبية، المقاومة العسكرية وبالمقاومة السياسية وبثبات الموقف. بدهم يرجعوا الأمريكان. وأنا هون بدي حذر إخواننا بالعراق. شوفوا هذا ترامب اللي مبين أنه كل وعوده الانتخابية عم بينفذها. وهي يعني هلأ بتقلي وصفه باللي بدك إياه، أحمق مجنون متكبر اللي بدك إياه، لكن تعرفوا أنا عادتي هيك أنه حتى العدو إذا عنده نقطة بديش أقول جيدة، بدي أقول أنه مثبتة، بديش أقول منفية، يعني بتعترف له فيها. هذا زلمي كل شيء حكاه بالانتخابات عم يعمله. انسحاب من الاتفاق النووي الإيراني انسحب، الانسحاب من المعاهدة الفلانية وبعد في شيء معاهدة ما انسحب منها انسحب، نقل السفارة الأمريكية على القدس نقلها، الاعتراف بموضوع صفقة القرن هيا ماشي بصفقة القرن، بعرفش إذا وقتها وعد بالجولان أو لا، ألا مشان ما حملوا شيء يمكن ما قال وقتها، كل شيء قالوا عم يعملوا. طيب من جملة اللي قالوا أنه هذا النفط العراقي هذا إلنا، هذا نحن بدنا ناخده، أنا بدي أخده. طبعا وعد بالانتخابات أنه السعودية بقي وحلوب وأنا بدي أحلبها وحلبها وكل يوم عم بيحلبها، مزبوط ولا لا؟ طيب من جملة اللي قالوا أنه هذا النفط بالعراق هذا حقنا، نحن وإحنا على العراق بعتنا 150 ألف جندي، قدمنا تضحيات وكلفة كبيرة، وكل شوي بيطلع لهم بسبعة تريليون دولار وحقنا، بيقولوا له طيب كيف؟ بيقول لهم منروح هذا بالانتخابات على التلفزيونات ما عم بيفتوى عليه للزلمة، منروح بناخد المنطقة النفطية منحط جيشنا وعسكرنا ومنعزلها ومنضل ناخد النفط العراقي ومنبيعه لنسترد مالنا. هذا من الوعود الانتخابية يجب أن يلتفت إليها الإخوة العراقيون، انه هذا ما راح من ذهنه لسيد ترامب. ولما بيتابعوا اي وضع اي تفصيل اي شغلة كبيرة او صغيرة بالعراق يجب ان ينتبهوا جيدا انه هاي خلفية السيد ترامب. السيد ترامب يعتبر ان نفط العراقيين هذا حق طبيعي لإله وهو لازم يستوفيه. طيب داعش كانت هي الوسيلة لعودة القوات الامريكية الى العراق، وداعش سوف تبقى هي الحجة لبقاء قوات أمريكية في العراق. وإلا كيف الآن داعش شرق الفرات وين راحوا يا أخوان؟ وين راحوا؟ شي على العراق، شي بعتوا على داخل سوريا، شي نقلوا على أفغانستان. يا خي مين نقلوا على أفغانستان؟ مين؟ بس لحالنا فينا نفهم مين نقلوا على أفغانستان. هلا برجع شوي. طيب إذن داعش بعد في إلها وظيفة بكل أحوال. داعش مشروعها تدمير الجيوش والمجتمعات والشعوب، ولذلك بتقلي هزمت داعش، بقولك نعم هزمت ولكنها حققت إنجازات كبيرة. للأسف أنا أحكي هيك، داعش حققت إنجازات كبيرة لأمريكا ولإسرائيل ولأعداء هذه الأمة. دمرت جيوش، دمرت شعوب، دمرت مجتمعات، أوجدت شلالات من الدم بين شعوب المنطقة وناس المنطقة، بنت جدران عالية جدا من الحقد والبغضاء تحتاج إلى عقود أو إلى قرون لإزالتها. هذه إنجازات لمصلحة الأمريكي والإسرائيلي، هذا لازم نعترف فيه، ونعترف فيه لنروح نعالجه مش لنوقف نستسلم قدامه، لنروح نعالجه. الذي أريد أن أقوله قبل أن أدخل إلى ختام هذه النقطة أن داعش أيها الإخوة والأخوات، وأقول هذا لكل شعوب المنطقة، ما زالت تمثل تهديدا. ما حدا يتعاطى أنه داعش انتهت. نعم خلافة داعش، الخلافة المزعومة انتهت، الدولة انتهت، الجيش العسكري الذي يسيطر على جزء كبير من مساحة العراق وعلى جزء كبير من مساحة سوريا انتهى. لكن داعش الفكر، داعش القيادة اللي طلعونا إياه على التلفزيون من يومين، كيف داعش الذئاب المنفردة، داعش الخلايا الانتحارية والانغماسية، داعش ما زالت موجودة وسيتم تفعيلها في سوريا. أنا ما عم هبط حيطان على حدا، أنا بحكي معطيات ومعلومات، وسيتم تفعيلها في العراق. ولذلك ما يجري اليوم على الحدود العراقية السورية من تعاون عراقي سوري هذا أمر واجب وضروري وأكيد، لأن داعش تشكل تهديدا لكلا الشعبين وكلا الجيشين وكلا البلدين. داعش اليوم لها وظيفة في أفغانستان لقتل الشعب الأفغاني وللمزيد من الاحتراب والقتال في أفغانستان، واعتماد أفغانستان قاعدة لانطلاق داعش إلى دول آسيا الوسطى. ولذلك اليوم وزير خارجية روسيا أمس واليوم طلع صوته، وزير الدفاع الروسي طلع صوته، طيب مين ماخذون على أفغانستان لداعش وصولا إلى سريلانكا؟ طيب أمام المزرعة المهولة في سريلانكا، وطلع دول في العالم يدينوها، الاتحاد الأوروبي أدانها، المفوضية الأوروبية أدانتها، الأمم المتحدة أدانتها، أمريكا أدانتها. طيب حدا سأل هذا الفكر الذي نفذ هذه العمليات الانتحارية وهذه المذبحة في سريلانكا بحق الرجال والنساء والأطفال في الكنائس والأوتيلات، من الذي يقف خلف هذا الفكر؟ من يدعمه؟ من يموله؟ من يحييه؟ من يدافع عنه؟ أليست هي المملكة العربية السعودية؟ لماذا تدينون الأدوات وتتركون السبب الحقيقي والرئيسي؟ إذن داعش ما زالت تهديد، وكلنا لازم نتعاطى على أنها تهديد ويجب أن يواجه سياسيا، ثقافيا، إعلاميا، عسكريا، أمنيا، وعلى كل الصعد. وهذا التهديد أيضا لن يبقى بعيدا عن لبنان. صح الجيش والمقاومة استطاعا وباحتضان شعبي وإجماع وطني من تحرير الجرود من داعش وأمثال وأخوات داعش، لكن الخطر لم يبتعد ولن ينتهي. صحيح حققنا انتصارات كبيرة على كل صعيد في مواجهة داعش وأخوات داعش وكل المشروع في المنطقة، لكن يجب أن نتعامل بأن التهديد قائم ويجب أن يعالج. وهنا يجب ألا ينسى من هو مسؤول، لأنه هاي واحدة من الاستحاءات بهذا اليوم. أمريكا والسعودية بالدرجة الأولى مسؤولين. ما ارتكبته داعش في لدى شعوب منطقتنا في العراق، في سوريا، في لبنان، ما ترتكبه الآن في أفغانستان، في اليمن، في نيجيريا، ما ارتكبته في سريلانكا جرائم مهولة، دمار هائل، خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، مئات آلاف الشهداء والجرحى، الكرامات التي هتكت، المقدسات التي دمرت، كل هاي الخسائر خلاص مش الحال، عفى الله عما مضى. كيف وين بيجوا بيعملوا لك مؤتمرات بأمريكا وبعض دول الخليج تحت عنوان مواجهة الفرار من العقاب؟ ان والله واحد مدري شو عامل، بدنا نشوف ممنوع الفرار من العقاب. اما اجتياح شعوب، تدمير بلدان، قتل مئات الالاف، ما في مشكله، هذا بعدين بينحل ببوسه لحيه. ليه؟ لانه اللي عم بيقوم بهذا العمل هو الامريكي والسعودي. هذا التحالف الدموي القائم اليوم بكل صراحه يجب ان يواجه ويجب ان يدان. الإصرار على استمرار الحرب على اليمن، طيب أمس الأمم المتحدة بتقول قد يكون عدد الضحايا في اليمن وصل إلى 250 ألف شهيد أو ضحية أو قتيل. 250 ألف خبر عادي نزل على الشريط بالأخبار تحت وانتهى، ما في شيء. في شيء بالعالم العربي؟ في شيء بالعالم الإسلامي يا خي؟ في شيء بالعالم؟ الأمم المتحدة مش تلفزيون المسيرة، مش أنصار الله، مش سر عبد الملك، عم بيقول يا عالم في مذبحة في 250 ألف يمني قتل حتى الآن،
الأمم المتحدة تقول ذلك. في حدا هز شعر بشويبه أو بلحته أو براسه؟ أبدا. ليه؟ لأن الدباح أمريكي سعودي. ما فيك تحكي، ما فيك تحكي. وصولا إلى الإعدامات في السعودية، له الشباب وأحدهم من العلماء الأجلاء، ناس نخب وشباب وشبيبات، في ناس اعتقلوا كان تحت 15 سنة. شو ذنبهم؟ شو جريمتهم؟ أنه شارك بمسيرة، وقف باعتصام، كتب كلمة على موقعه بالإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، إعدام بدون محاكمة، في محاكمات سرية وضربة وحدة. طيب هذا أليس بس خلص مرق ساعتين ثلاثة، بعض الدول بالعالم أدانوا وانتهى الموضوع، والعلاقة جدا طبيعية لأنه في فلوس. اليوم نحن نعيش في عالم، أيها الإخوة والأخوات، لازم نفهم ونقنع بأنه نعم هذا هو العالم الذي نعيش فيه اليوم. خصوصا ما في قانون دولي، ما في مؤسسات دولية، ما في دول بالعالم تحترم حالها، ما في قيم، ما في أخلاق، ما في شرائع، ما في شيء. في القوة والمصاري، القوي بهذا العالم محترم، اللي عنده فلوس بهذا العالم بيعمل بده إياه، بيجيب صحفي مثل الخاشقجي على الأنصلية وبيعمل فيه من عمل بالتاريخ، وما حدا بحق له يفتح تمه لأنه هاي السعودية. وأمريكا بترتكب كل يوم مجازر وما حدا بحق له يفتح تمه لأنه هاي أمريكا. وإذا بتحكي أنت بتصير مدان، بكرة حتطلع أصوات بلبنان يا خي السيد بده يجيب لنا مشاكل على البلد، ما بيكفينا مشاكلنا؟ ولو يا خي إنسانيتنا وين؟ يا خي القيم الأخلاقية وين؟ إحساسنا البشري وين؟ ما هذا كله بيستدعي أنه لا، الواحد شوي يتوقف أمام هذا الوضع. طيب، وبعد ذلك وفوق كل ذلك، كل ما يجري في منطقتنا هو في خدمة إسرائيل وسيطرتها وهيمنتها وصفقة القرن، خدمة أمريكا سياسيا وماليا. حدا بيقدر يقول لا؟ خلي يطلع حدا يدافع عن السعودية وغير السعودية يقول لا، هذا لمصلحة الأمة العربية. هذا الإصرار على الحروب وتمويل الحروب، اليوم في حرب بليبيا، الله يسترنا السودان ونواحيها، الله يسترنا الجزائر ونواحيها. الناس إذا ما تصرفت بوعي ومسؤولية وطنية بالسودان وبالجزائر، ما بنعرف هو لوين ماخدين السودان والجزائر، ولوين ليبيا رايحة، وبعدين شو جايين دول على الطريق. الإصرار على العداء لإيران والتآمر على إيران ومحاصرة إيران، وصولا إلى إعلان الاستعداد لملء النقص من النفط الإيراني بالنفط السعودي والإماراتي، لوين؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، شوفوا العاقبة، هاي بعض عواقب الدنيا، انه بيطلع السيد ترامب وبيبهدلهم وبيهينهم. يا عمي واحد بيطلع بيحترم اصدقائه بيشكرهم بيقول لهم انا ممنون، الله يبارك فيكم، انتم جماعة جيدين، مدري شو، كل يوم بيطلع بيبهدلهم، كل يوم بيبهدلهم. كلياتنا شفنا على التلفزيونات ترامب هو عم يخطب اخر خطاب تبعه وعم يضحك، والأمريكان عم يضحكوا. أنا قلت لبعض الإخوان أمس كنا بقعدة، ولا أنا شفاف بحب أحكي هيك، يعني تو أنا ما بحب الملك سلمان، أنا بكرهه من أعماق قلبي، بس أنا عم بتسمع على ترامب حرقني قلبي عليه. شوف هالقد الإذلال، هالقد الإهانة، هالقد المسح، لك هالقد الانسحاق، لك وين العروبة، ولك وين الإسلام، وين الحرمين الشريفين، وين العشائر، وين القبائل، وين شو بيسموه السيف اللي بيرقصوا فيه، لك وين؟ ولا كلمة. بعض الناس بلبنان لما بحكي أنا وبيحكوا بعض إخواني كلمة عن السعودية بيطلعوا بيردوا علينا، فرجونا يا شجعان يا أبطال يا أهل الشهامة والعروبة والبطولة، ردوا، هذا ترامب أهان ملككم وأهان مملكتكم، وينه؟ لك ما حدا تنفس يا رجل، أبدا سكتوا. أهل القبور بيحكوا أكثر منهم. على ليلة بتفوت على المقبرة بتلاقي لوحة مكتوب عليها شيء، هن وجوه كالحة لك مش مكتوب عليها شيء. ما تواخذوني بعتذر، قلت لك أخذني الحكي العامة. هلا الناس بتضيع هيك بنحكي مع بعضنا. انه بيقول له يا ملك، ايها الملك انا معجب بك. طبعا قال له انا بحبك، انا معجب بك، معكم فلوس كتير، نحن دفعنا مصاري كتير منشان دافع عنكم، بدك تدفع. وبيعمل له هيك وهيك وما بعرف شو. لك يا خي بالقرائن الحالية والمقالية كلها بهدلة وإهانة، كلها بهدلة وإهانة. بعدين شو بيقول؟ بقول بدهم ايانا نخسر السعودية. انا بديش اخسر السعودية، نحن صرنا جايبين 450 مليار دولار من السعودية، اشتروا من عنا سلاح وغير سلاح. سؤال، 450 مليار دولار من السعودية؟ هاي بس السعودية، ما حكينا باقي دول الخليج. طيب هول هو من اموال يعني آل سعود، هذا ملك شخصي؟ ما في شيء اسمه السعودية وشعب السعودي، في شعب شبه الجزيرة العربية، هودي ملك هذا الشعب، هودي ملك هذه الأمة بالمعنى الشرعي والفقهي. كل علماء المسلمين بيقولوا هذا ملك عام للمسلمين. انت بأي حق بتجيب 450 مليار دولار من أموال المسلمين وبتعطيها لترامب؟ بأي أساس؟ بالوقت المسلمين ميتين الجوع من الصومال لأندونيسيا، ميتين الجوع، مجاعة وزلازل وفقر وحرمان ومرض وأمية، شي هاي. نختم النقطة ببومبيو. أنا خلصت بالوضع المحلي كلمتين، طولش عليكم أكثر. بومبيو هلا، أنا من يومين ثلاثة بعتولي الإخوان وبعتولي سي دي كمان، وقالوا لي يا خي هذا بالإنجليزي عم بيقول هيك هيك. مع ذلك قلت لهم اليوم يا خي تأكدوا، مشان إذا عوينا شيء للعالم للناس يكون عن جد له. هذا بومبيو اليوم وزير خارجية أمريكا الدبلوماسي اللي لازم يكون يعني مظهر للثقة، الثقة السياسية والدبلوماسية، وبده يتبنى قضايا العالم، بده يعمل سلام عالمي، وبده يحصل حقوق الناس. طيب هو انه حلو الشفافية منيح. طيب بمحاضرة، وهذا الحكي نزل وين كمان؟ على السي اي اي او السي اي شو بعرفنا، مهم تلفزيون امريكي يعني. اعترف وزير الخارجية الامريكي أنه مارس الكذبة والخداع والنهبة، الكذبة والخداع والنهبة عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قائلا كنت مديرا للسي اي اي، لقد كذبنا وخدعنا ونهبنا. يعني كذاب ومخادع ولص، حرامي، حرامي دولي، ناهب دولي. الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يسميهم الناهبين غير المستكبرين، طغاة مستكبرين وناهبو العالم، ناهبو الشعوب ونهبنا. بيتساءل هو، بيقول ماذا كان شعار جامعة الجامعة الفلانية، الجامعة العسكرية التي درس فيها؟ سألوا أبوه، سأل حاله فأجاب لا تكذب، لا تخدع، لا تنهب، ولا تتحمل الذين يرتكبون هذه الأمور. ولكن عندما كنت رئيسا للسي اي اي كذبنا وخدعنا ونهبنا، لقد تلقينا دورات تدريبية شاملة. لما بيسألوه عن الموقف من السعودية بيقولوا هذا الموضوع مختلف. طيب تصور اليوم رأس الدبلوماسية، هلا شو بدنا برأس أمريكا؟ رأس الدبلوماسية يعني هذا اللي لازم يجي، انه والله هذا ما عم نحكي هلا سي اي اي وجيش امريكا، عم نحكي وزير خارجيه امريكا. بيقول لك انا واحد كذاب، وانا واحد مخادع، وانا واحد لص. يا خي انا عم اقول عنه، هو عم بيقول عن حاله. هذا اللي كان عندنا قبل كم يوم بلبنان، وهذا اللي جاي إلا يعمل جولة عاود بالعالم وبأوروبا وإلى آخره. إذن يجب من خلال هذا العاود كله بدي أوصل لإيجاز هو التالي: من يثق بالأمريكيين، من يراهن على الأمريكيين أن يحلوا لنا مشاكلنا، أن يعالجوا لنا قضايانا، الله يسرنا إذا كانوا هن الوسيط اللي بدوا يحلونا الحدود البرية والبحرية، شو بدهم يفرض علينا على البلد؟ لأن هذا ما بيفاوض، هذا بيجي بيعمل إملاءات، هذا ترامب وهذا بومبيو، كذابين المخادعين الناهبين اللي متبني إسرائيل على حساب كل الكون، مش على حساب العرب والمسلمين ومسيحيي المنطقة. بالنسبة لهذا التحالف الدموي الهمجي الأمريكي السعودي يجب أن يكون واضحا وأن يستلزم مواقف. وبالنسبة لداعش ما حدا يتعاطى أن هذا الخطر انتهى، ما زال هذا التهديد قائما وله توظيفات جديدة في المنطقة، ويجب أن نكون مستعدين دائما وأبدا لمواجهة هذا التهديد وعدم الغفلة عنه. كلمتين بس بالموازنة، لأنه بشأن الداخلي ما في شيء كثير واحد يحكي فيه. نحن حكينا سابقا، برجع أقول نحن نفضل أن لا نطرح آراءنا في وسائل الإعلام. القوى السياسية اليوم موجودة في الحكومة، اللي صار هاليومين يعني ما كان لازم يصير. يا خيي في موازنة، قاعدين بمجلس وزراء، خلنا نتناقش مجلس وزراء. إذا منروح على المطاحن الإعلامية وعلى السجال الإعلامي وعلى تسجيل النقاط وعلى المزايدات، معناتها صعب نوصل لموازنة وصعب نوصل لإصلاح مالي واقتصادي، وحنوصل لما كلنا نجمع عليه أن البلد رايح إلى كارثة مالية واقتصادية. لذلك أولا دعوتي هي أنه بالحد الأدنى القوى السياسية الموجودة في الحكومة، هلأ اللي موجود خارج الحكومة حقه يحكي ينتقد ما في مشكلة، يتظاهر يعتصم، هذا حقه الطبيعي. لكن بالحد الأدنى القوى السياسية الممثلة في الحكومة اللي إلى وزراء في الحكومة وتستطيع أن تناقش وتعبر عن رأيها في الحكومة، إذا منلتزم مع بعضنا البعض أنه يبقى نقاش بمجلس الوزراء وما نعمل سجال خارج مجلس الوزراء بيكون أفضل، خصوصا أنه ما في شيء بيخوف. لأنه الكلمة بيني فيما بيننا أنه خي بدنا نتفاهم، بدنا نوصل لنتيجة، بدنا نحمل مع بعضنا كتف على كتف. إذا من شو قلقانين القوى السياسية الممثلة بالحكومة؟ ليش خايفاني؟ ليش قلقاني؟ لازم يكون عندنا ثقة بأنفسنا وبعضنا أنه إيه نحن قادرين، أنه داخل مجلس وزراء إذا في شيء خطر على البلد، خطر على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، خطر على أصحاب حقوق أن تمس حقوقهم، قادرين هذا الموضوع نعالجه، ما في داعي للقلق بالحد الأدنى موجودين مجلس وزراء. شيء تاني كمان لطمأنة المناخ بالبلد، لأنه السجال اللي صار أمس عمل قلق بالبلد، تأثرت الأسواق، تأثرت الناس، عمل بلبلة، ونحطينا قدام جو أنه لا صعب هذا العالم تقدر توصل لموازنة. نقطة تانية كمان لتخفيف بعض المخاوف، أنه كثير مما نشر في وسائل الإعلام في الفترة الماضية أنا ما بقول مش صح، أنا بقول ما هو صحيح منه إذا كان صحيحا هو مجموعة أفكار كانت موجودة لدى الجهة الفلانية أو الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني أو القوة السياسية الفلانية، وكانت متداولة ومطروحة وفي شيء عم يتناقش وفي ما عم يتناقش، هذا صح. لكن اليوم الموجود في الموازنة أمام مجلس الوزراء اللي عم بيناقشوا الوزراء كتير مما قيل في وسائل الإعلام مش موجود فيه، يعني أصلا مش محتاج لمعركة يا ناس، مش محتاج لمعركة، لأنه ليس مطروحا لا للنقاش ولا للتصويت ولا للإقرار. هذا لازم يخفف بعض المخاوف. والنقطة الثالثة اللي بيختم فيها التعقيب بموضوع الموازنة هي أنه لا، في مكان ما إذا بدنا نروح نعالج مطلوب تقشف، صح، كمان مطلوب إصلاح اقتصادي، هلا بشكل أو بآخر كيف الأمور بدنا نفوتها على بعضها، وأيضا في شريحة بدها تحمل مسؤولية، مصارف بدها تحمل مسؤولية. هلا حدا بيجي بيعمل لك نقاش قانوني، هذا حق مستحق ما بعرف شو، احنا ما عم نحكي حق مستحق، ليش كتير من المطروح للنقاش هو حق مستحق، أيضا هو حق مستحق مثل حقوق المصارف. سؤال للمصارف، ان اذا انتم ما بدكم تساعدوا، انتم ما بدكم تتعاونوا. هلا ما عم بحكي بلغه القرار والالزام، بلغه انه نحن اهل بلد واحد وفي سفينه واحده وتحت سقف واحد. يا اصحاب المصارف في لبنان، اذا انتم ما تعاونتوا وكان لكم سهمكم في المعالجه وانهار الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد، انتم شو بتحصلوا؟ انتم شو مصيركم؟ شو مصير بنوككم؟ شو مصير استثماراتكم؟ اذا انهار الوضع المالي والاقتصادي بالبلد، حتى رؤوس الاموال تبعكم ما حترجع لكم، لانه البلد راح على انهيار. مش من شان الناس، من شانكم انتم، من شان مصارفكم، من شان اموالكم، من شان استثماراتكم. انتم معنيين، مش معنيين توقفوا وتواجهوا، انتم معنيين ان تبادروا. انا اليوم ادعوهم الى المبادره، انتم لازم تبادروا، تطلعوا عند فخامه رئيس جمهوريه او عند دوله رئيس مجلس وزراء او دوله رئيس مجلس نواب وتقولوا يا جماعه نحن متفاهمين وضع البلد، صعوبات البلد، نحن مدين. انا ما عم بحكي عن الدين الجديد، عم بحكي عن الدين القديم كمان. نحن متفاهمين دين البلد، خدمة الدين او الفايدة اللي عم ناخدها من الدولة عن المال اللي ديناكم اياه، بدنا ننزل الفايدة مثلا هالقد نسبة مئوية. هذا اقل الواجب الوطني واقل الواجب كمان الاخلاقي واقل الواجب المصلحي. وبالمقابل اذا المصارف ما بدها تتصرف بهذه الروح الوطنية المسؤولة، نعم الدولة معنية والحكومة معنية ومجلس النواب معني في مكان ما أن يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع، أن يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع، لأنه في إجماع عند كل الخبراء الماليين والاقتصاديين بالبلد أن ما لدينا من عجز لا يمكن أن يعالج فقط بالإجراءات المطروحة أمام الحكومة إذا لم يكن للمصارف دور أساسي وكبير في هذه المعالجة. أيها الإخوة والأخوات، في الذكرى السنوية للشهيد القائد العزيز والحبيب السيد مصطفى بدر الدين، نعاهد روحه الطاهرة ودمه الزكي على أن نحمل روحه ودمه وإرادته وعزمه وهمه وشجاعته وإحساسه بالمسؤولية ومثابرته وإتقانه واتزانه وجهاده وجراحه وقيود أسره وختاما شهادته ورايته حتى نحقق كل الأهداف التي كان يتطلع إليها. رحمه الله وبارك الله بكم جميعا وبعائلته الكريمة والشريفة الصابرة المجاهدة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.